الأرض مظلمة بقتل حسين.
الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يقول إن مكافحة جائحة كورونا تعد القضية الأولى والعاجلة للبلاد. الرئيس الإيراني يقدم تشكيلة حكومته المقترحة للبرلمان لكسب ثقة نواب مجلس الشورى. القوات العراقية تنفذ عملية واسعة في صحراء الأنبار ضد تنظيم داعش الإرهابي. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي الخامنئي أن مكافحة جائحة كورونا تعد القضية الأولى والعاجلة للبلاد. وفي رسالة تلفزيونية أكد آية الله الخامنئي ضرورة التنفيذ الحازم للمسؤوليات والقرارات لمواجهة الجائحة، موجها التوصيات والنقاط المهمة للمسؤولين والمواطنين بهذا الصدد. وشدد سماحته على ضرورة توفير اللقاحات المضادة لكورونا بشكل واسع وبأي شكل متاح، سواء عن طريق الواردات أو الإنتاج الداخلي، ووضعه في متناول الجميع، فيما دعا الحكومة وشركات التأمين الصحي المساعدة في إتاحة الاختبارات التشخيصية لجميع الأشخاص مجانا وعلى نطاق واسع، معربا عن شكره لكافة الكوادر الطبية التي تجاهد لمكافحة المرض ومساعدة المرضى. أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري استعداد قواته لاتخاذ دور أكثر فعالية في مكافحة وحل مشكلة جائحة كورونا في البلاد. جاء ذلك عقب الرسالة المتلفزة لقائد الثورة الإسلامية بشأن تقديم جائحة كورونا كقضية أولى بالبلاد وأهمية تعبئة كافة قدرات القوات المسلحة لتقديم الدعم في هذا الصدد. وقال اللواء باقري إنه تم إبلاغ قادة الجيش وحرس الثورة الإسلامية وقوى الأمن الداخلي وسائر وحدات القوات المسلحة للقيام الفوري بالاستعداد اللازمة ووضع الخطط العملياتية على جدول الأعمال للتصدي لتفشي جائحة كورونا. قدم رئيس الجمهورية الإسلامية الإيراني السيد إبراهيم رئيسي اليوم الأربعاء في رسالة وجهها لرئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف تشكيلته الوزارية المقترحة للحصول على الثقة. ومن أهم الأسماء التي اقترحها السيد رئيسي للتشكيلة الوزارية للحكومة القادمة هم حسين أمير عبد اللهيان لوزارة الخارجية، والعميد محمد رضا أشتياني لوزارة الدفاع، وجواد أوجي لوزارة النفط، وأحمد وحيدي لوزارة الداخلية. وأعلن مكتب الرئاسة الإيرانية اليوم أن السيد إبراهيم رئيسي عين مسعود مير كاظمي معاونا له ورئيسا لمنظمة التخطيط والميزانية. حول تقديم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تشكيلة الحكومة الجديدة إلى مجلس الشورى الإسلامي للمصادقة عليها، نستمع إلى التقرير التالي.
أسماء ووجوه بعضها جديدة وردت في تشكيلة الحكومة التي قدمها الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي في رسالة وجهها لرئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف للمصادقة عليها على أن يتم الإعلان عن تسلمها رسميا السبت المقبل. قائمة الوزراء التي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية تظهر اختيار 19 وزيرا، بينهم الدبلوماسي السابق حسين أمير عبد اللهيان لحقيبة الخارجية، ووزير الدفاع الأسبق أحمد وحيدي وزيرا للداخلية، والعميد محمد رضا قرائي أشتياني والذي يشغل منصب مساعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وزيرا للدفاع، وجواد أوجي لوزارة النفط. وكان قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي خامنئي قال في كلمة بمراسم تنصيب الرئيس الجديد إن ظروف البلاد لا تقتضي التأخير في تشكيل الحكومة الجديدة، ودعا رئيس الجمهورية إلى الإسراع في تقديم كابينته المقترحة إلى مجلس الشورى، كما دعا المجلس أيضا إلى الإسراع في تقييم الوزراء الجدد والتصويت عليهم. وإبراهيم رئيسي الذي بدأ وضع ركائز حكومته معتمدا على التفويض الشعبي الواسع خلال الانتخابات وعد بتحقيق الاستقلال والحرية والتنمية والرفاهية للشعب الإيراني، وأكد أنه لن يكون هناك تردد أو أعذار في تحقيق تلك الأهداف. رئيسي أكد أيضا على الارتقاء بتقديم الخدمة العلاجية والإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا والإسراع في عملية التطعيم وزيادة الكوادر البشرية للقطاع الصحي للحد من تفشي الفيروس في البلاد. وأعلن مجلس الشورى أن اللجان البرلمانية ستبدأ مناقشة برامج الوزراء المقترحين فور الإعلان رسميا عن تسلم تشكيلة الوزراء المرشحين للحكومة 13، وستبدأ عملية التصويت على الثقة للوزراء في اجتماعات مفتوحة للمجلس بدءا من يوم السبت 21 من الشهر الجاري.
أعلن الرئيس الإيراني في اتصال هاتفي مع نظيره التركي أن إنقاذ الشعب الفلسطيني من الظلم الصهيوني سيكون دائما على جدول أعمال إيران وتركيا، وأكد رئيس ضرورة الإسراع في عقد اجتماع المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي الإيراني التركي في طهران، مضيفا أن التعاون بين البلدين له فوائد عديدة للأمة الإسلامية. وقال الرئيس الإيراني إننا نولي أهمية كبيرة للتعاون الثنائي والدولي مع البلد الصديق والشقيق تركيا، واصفا العلاقات الإيرانية التركية بالودية والأخوية. أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني عن تذليل العقبات السياسية لانضمام إيران إلى منظمة شنغهاي، مؤكدا أنه بعد الانتهاء من الإجراءات الفنية ستصبح إيران عضوا في المنظمة. وأضاف شمخاني في تغريدة له عصر اليوم أنه مع السيد باترشوف أمين مجلس الأمن القومي الروسي الأوضاع في أفغانستان وسوريا والتصعيد الأخير ضد إيران في الخليج الفارسي. أجرى مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام برينس في زيارة تستمر 3 أيام محادثات مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بنت، حيث بحث الجانبان الوضع في غرب آسيا مع التركيز على إيران وإمكانية توسيع التعاون الإقليمي وتعزيزه. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
في زيارة تستمر ل3 أيام أجرى مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز محادثات مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية نفتالي بنت، حيث بحث الجانبان مع التركيز على إيران وإمكانيات توسيع التعاون الإقليمي وتعزيزه. حكومة الاحتلال وفي بيان قالت إن بيرنز التقى أيضا الرئيس الجديد لجهاز الموساد ديفيد برنيع وبحث معه البرنامج النووي الإيراني والتطورات الإقليمية. ومن خلال ما تم إعلانه فإن لقاءات بيرنز ركزت على إيران وتحديدا على البرنامج النووي الإيراني ومفاوضات فيينا التي يتوجس منها كيان الاحتلال والأوضاع في المنطقة، على سيما بعد المزاعم الغربية والأمريكية الإسرائيلية لطهران بالوقوف وراء استهداف سفينة ميرسر ستريت قبالة ساحل عمان والتي تشغلها شركة إسرائيلية أواخر تموز يوليو الماضي. في الموضوع الأول، لا يزال كيان الاحتلال يحرض على مفاوضات فيينا بالتعاون مع بعض الدول في منطقة الخليج الفارسي، حيث كان نتنياهو أبدى مرارا اعتراضه على سعي واشنطن إلى إحياء الاتفاق النووي مع إيران الذي أبدت إدارة جو بايدن استعدادها للعودة إليه بعد انسحاب ترامب منه، كما أن بنت تعهد سابقا بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي بحسب زعمه. وعن مزاعم إسرائيل والغربيين بوقوف إيران وراء استهداف السفن في المياه الدولية، عبرت طهران عن رفضها لتلك المزاعم بشكل قاطع، لكنها أكدت بالمقابل أنها لا تفرط بأمنها ولا تقبل أي تهديدات. وقد كانت المواقف الإيرانية أكثر وضوحا عندما أكد قائد القوى الجو فضائية في حرس الثورة الإسلامية العميد أمير علي حاجزاده أن الرد الإيراني على أي تحرك عدائي من قبل أعداء إيران خاصة الكيان الصهيوني سيكون قاسيا ومزلزلا.
نفذ الجيش العراقي بالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب وفرقة الرد السريع عملية أمنية واسعة في صحراء الأنبار لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي. العملية الواسعة نفذت بإسناد جوي من قبل القوى الجوية وطائرات الجيش العراقي، وتم خلالها البحث عن أوكار فلول داعش وتطهير المناطق منها. كذلك ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على عدد من عناصر داعش في نينوى والموصل وصلاح الدين، وتقول إن بينهم من كان يسعى للقيام بعمليات اغتيال. مستمعينا الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. احتجاجات في سجن جوف البحرين رفضا لمنع سلطات آل خليفة المراسم الحسينية. استشهاد شاب فلسطيني في جنين متأثرا بإصابته خلال مواجهات مع الاحتلال الصهيوني. طالبان تسيطر على مراكز 9 ولايات أفغانية من أصل 34 خلال 6 أيام. وإلى التفاصيل، أقدمت قوات الأمن البحريني على إزالة اللافتات الحسينية من بلدات عدة من بينها المصلى والسهلة الجنوبية والبلاد القديم، وذلك إصرارا على الاستمرار في سياساتها الطائفية المحاربة للشعائر الحسينية. من جهة أخرى، شهد أحد مباني سجن جو الذي يقبع فيه أكثر من 100 سجين معظمهم من معتقلي الري احتجاجات رفضا لمنع إدارة السجن المعتقلين من إحياء مراسم محرم الحرام. وجاء الاحتجاج بعد أن قررت إدارة سجن جو سيء الصيت إلغاء المراسم الحسينية ومنع السجناء من إحياء ذكرى واقعة الطف الأليمة. استشهد عصر اليوم الشاب فلسطيني من مخيم جنين شمال الضفة الغربية متأثرا بإصابته قبل أسبوعين خلال مواجهات مع الاحتلال عقب اقتحامه للمدينة. وأعلنت مصادر طبية في مستشفى نابلس التخصصي حيث كان يتلقى الشاب العلاج فيه عن استشهاده نتيجة إصابته برصاصات في البطن. إلى ذلك، اعتدت قوات جيش الاحتلال على المصلين في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل، واعتقلت شابا فلسطينيا وفتاة بعد الاعتداء عليهما بالضرب. وتوجه مئات الفلسطينيين لأداء صلاة الظهر بالمسجد الإبراهيمي وسط انتشار مكثف للقوات الإسرائيلية على مداخل المسجد ومحيطه. دعا ناشطون فلسطينيون من أهالي محافظة الخليل في الضفة الغربية وسكان البلدة القديمة إلى المشاركة في صلاة جمعة فجر الانتصار والرباط في المسجد الإبراهيمي رفضا لخطط التهويد في هذا المسجد. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
أصرار الاحتلال الإسرائيلي على بناء مصعد كهربائي للمستوطنين في المسجد الإبراهيمي في الضفة الغربية صب الزيت على نار الاحتجاجات المشتعلة في مدينة الخليل، وألهبت أعمال الحفر الشارع الفلسطيني وسط دعوات للتحشيد في ساحات المسجد والمشاركة في صلاة جمعة فجر الانتصار والرباط في المسجد الإبراهيمي رفضا لخطة التهويد التي يتعرض لها.
فما تقوم به الإدارة المدنية وهذا الاحتلال إنما هو اعتداء بحق الحرم الإبراهيمي الشريف، وإنما هو إثارة لبركان في مدينة الخليل.
نحن في مديرية أوقاف الخليل وفي وزارة الأوقاف نستنكر هذا العمل، والمسجد الإبراهيمي مسجد خالص للمسلمين، ولكن بقوة الاحتلال والقمع الإسرائيلي اللي دائما تقوم على تهويد الحرم الإبراهيمي الشريف، وهذا لن يحصل.
قوات الاحتلال قمعت تظاهرة خرجت قرب المسجد الإبراهيمي احتجاجا على تنفيذ مشروع بناء مصعد يهودي ومصادرة أجزاء واسعة من مساحات المسجد، وردد المشاركون هتافات تشدد على حق المسلمين في المسجد ورفض الخطط الاستيطانية التي تستهدفه. مفتي القدس والديار المقدسة الشيخ عكرم صبري اعتبر مخططات الاحتلال بشق الطرق وبناء المزيد من المشاريع أمرا ممنهجا لتهويد مدينة القدس المحتلة، وشدد الشيخ صبري على أن وجود الاحتلال غير شرعي ولا يمكن الاعتراف بإجراءاته التي يقوم بها. وأكد صبري أن المقدسيين يقبضون على الجبر للدفاع عن القدس ولن يرفعوا الراية البيضاء وهم مرتبطون بالأقصى. وفي سياق عملية التهويد المستمرة في المدينة المقدسة، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلية شقتين سكنيتين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. وذكرت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال أجبرت العوائل على إخلاء منازلها في حي بئر أيوب قبل البدء بعملية الهدم.
كشفت وثيقة سرية صادرة عن شرطة دبي بخصوص انفجار ميناء جبل علي في 7 من الشهر الماضي، مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 2 بجروح بالغة في الانفجار، وهو ما يناقض إعلان أبوظبي عدم وقوع وفيات أو إصابات في حريق اندلع بحمولة قابلة للاشتعال. وبيّنت الوثيقة المصنفة بالهامة جدا وجود فريق إسرائيلي مكون من 6 أفراد لحظة وقوع الانفجار في ميناء جبل علي، وأظهرت أن ما جرى نجم عن انفجار قنبلة في إحدى الشحنات المركونة في المرفأ. أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن قرار تسليم الرئيس المعزول عمر البشير ومسؤولين مطلوبين آخرين للمحكمة الجنائية الدولية، وجاء ذلك بعد أن أجرت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي مباحثات مع المدعي العام للمحكمة الدولية كريم خان في العاصمة الخرطوم، وأعلنت خلالها تعاون بلادها مع المحكمة، حيث أكد خان أهمية اتخاذ خطوات عملية لإنصاف ضحايا الحرب في دارفور ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية التي ارتكبت بحقهم. حول قرار السودان تسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية نتوقف، والتقرير التالي.
السودان يقرر تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال سنوات النزاع في إقليم دارفور. القرار أعلنت عنه وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي بعد لقاء جمعها بالمدعي العام للمحكمة كريم أسد خان الذي يزور السودان برفقة عدد من مستشاريه منذ 2 وحتى 5. وقالت الصادق المهدي إن الوزراء قرروا تسليم المطلوبين إلى الجنائية الدولية وأبدت استعداد بلادها للتعاون مع المحكمة لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور. وأوضحت أن الموضوع سيعرض في اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء للموافقة على التسليم والمصادقة على القانون. وصادق مجلس الوزراء السوداني الأسبوع الماضي على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فيما اعتبر خطوة جديدة في اتجاه محاكمة البشير أمام الهيئة القضائية الدولية في لاهاي. وكانت الحكومة السودانية وافقت بالفعل على تسليم المطلوبين، لكن لا بد أن ينال القرار الموافقة في اجتماع بين الحكومة ومجلس السيادة. والبشير موجود حاليا في سجن كوبر بالعاصمة السودانية، وقد عزل وأوقف في نيسان إبريل عام 2019 إثر حركة احتجاج شعبية واسعة ضده. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 مذكرة توقيف في حق البشير الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور الذي اندلع في 2003 وقتل خلاله أكثر من 300,000 شخص. وكان مجلس السيادة الانتقالي أعلى سلطة حاليا في السودان والمكون من مدنيين وعسكريين، وعد بعد تسلمه الحكم في شباط فبراير 2020 بمذول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية.
سيطرت حركة طالبان على مراكز 3 ولايات أخرى في أفغانستان، وبذلك أصبحت الحركة تسيطر على 9 مراكز من أصل 34 خلال 6 أيام. وقال مسؤولون أفغان أن مسلحي طالبان سيطروا على مركزي ولايتي بدخشان وبغلان شمال شرقي البلاد ومركز ولاية فرا في الغرب، فيما لم تتعرض العاصمة كابل لتهديد مباشر حتى الآن. ويأتي ذلك فيما وصل الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى مزار شريف لحشد المدافعين عنها في الوقت الذي تقترب فيه طالبان من هذه المدينة الأكبر في شمالي البلاد. من جهة أخرى أصدرت السلطات الحكومية في أفغانستان قرارا بإقالة رئيس أركان الجيش وتعيين قائد القوات الخاصة هيبة الله علي زاي في المنصب. حول تقدم حركة طالبان وسيطرتها على عواصم 9 ولايات أفغانية نستمع إلى التقرير التالي.
في أقل من أسبوع عواصم 9 ولايات أفغانية من أصل 34 باتت بحوزة جماعة طالبان التي تتقدم بوتيرة متسارعة في أنحاء البلاد. 7 من عواصم الولايات 9 هي في الشمال. آخر الولايات التي سيطرت عليها طالبان هناك هي مدينة فيض آباد عاصمة ولاية بدخشان. نائب أفغاني قال إن القوات الأمنية ولوقت متأخر من الليل الفائت كانت لا تزال تقاتل طالبان منذ عدة أيام، لكنها تعرضت تعرضت لضغط شديد، مؤكدا أن الجماعة استولت على المدينة والجانبان تكبدا خسائر فادحة. رقعة المواجهات اتسعت لتمتد إلى ولايات بلخ وننغهار وبغلان وفراه وقندهار. مصادر حكومية قالت إن القوات الأفغانية ومسؤولين لجأوا إلى قاعدة عسكرية قرب مدينة بولخمري عاصمة ولاية بغلان شمالية أفغانستان بعد إعلان طالبان سيطرتها عليها، فيما أعلنت الجماعة أنها سيطرت على عدد من المواقع في أكثر من ولاية آخرها مقر ولاية فراه غربي البلاد. وبينما تدور معارك بين القوات الأفغانية ومسلحي طالبان على مشارف مدينة مزار شريف عاصمة ولاية بلخ، استقدمت السلطات تعزيزات عسكرية إلى المدينة وسط معارك عنيفة تدور على مشارفها بين الجانبين. وفي ظل المعارك الجارية تشهد العاصمة القطرية الدوحة اجتماعات بشأن أفغانستان تشارك فيها دول أخرى لبحث آخر تطورات الملف الأفغاني. وفي هذا السياق أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه غير نادم على قراره سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، وقال إن على الأفغان أن يقاتلوا من أجل أنفسهم. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن واشنطن تعتبر مستويات العنف في أفغانستان مرتفعة بشكل غير مقبول ولا يتماشى مع اتفاقية السلام الأمريكية مع طالبان التي أبرمها الجانبان في قطر العام الماضي.
أعلنت الهيئة العامة للكشف عن المفقودين في ليبيا انتشال 9 جثث مجهولة الهوية من مقبرة جماعية في منطقة زراعية بمدينة ترهونة جنوب العاصمة طرابلس. وفي يوم الأحد الماضي أعلنت الهيئة عن انتشال 10 جثث مجهولة الهوية من مقبرة جماعية بالمكان ذاته، كما أعلنت قبل ذلك بأيام عن تمكنها من انتشال 12 جثة من مقبرتين جماعيتين في ترهونة، حيث تم العثور على جثتين في الموقع الأول وعلى 10 جثث في الموقع الثاني. أشار التلفزيون الجزائري إلى ارتفاع عدد ضحايا الحرائق في البلاد إلى 65 شخصا بينهم 28 عسكريا، كما يتواجد 12 عسكريا في حالات حرجة بالمستشفى. وأعلنت الرئاسة الجزائرية الحداد الوطني 3 أيام على ضحايا الحرائق، فيما تواصل فرق الحماية المدنية مدعومة بقوات الجيش الجزائري ومتطوعين إخماد حرائق الغابات التي اجتاحت شمال البلاد خصوصا منطقة القبائل. بدوره قال رئيس الحكومة الجزائرية أيمن بن عبد الرحمن أن بلاده تعمل مع الأوروبيين من أجل استئجار طائرات للإسراع في إطفاء الحرائق في أقرب وقت ممكن. قال زعيم تنظيم جيش تحرير أورومو أن جماعته تحالفت عسكريا مع قوات تيغراي ضد حكومة إثيوبيا بعد أن امتد الصراع الذي نشب في الإقليم العام الماضي لأجزاء أخرى بالمنطقة. وقال كوماسا ديريبا أن الحل الوحيد هو الإطاحة بهذه الحكومة عسكريا، وأضاف أن الاتفاق تم التوصل إليه قبل أسابيع بعد أن اقترحته قوات تيغراي. وذكر ديريبا الذي صنفت الحكومة الإثيوبية جماعته منظمة إرهابية أن المحادثات جارية بشأن تحالف سياسي آخر. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يقول أن مكافحة جائحة كورونا تعد القضية الأولى والعاجلة للبلاد. الرئيس الإيراني يقدم تشكيلة حكومته المقترحة للبرلمان لكسب ثقة نواب مجلس الشورى. القوات العراقية تنفذ عملية واسعة في صحراء الأنبار ضد تنظيم داعش الإرهابي. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية، حيث نلقاكم مع عمل سينمائي إيراني آخر لنتعرف عليه وأهم الزوايا التي كشفها المهتمون والناقدون السينمائيون حوله. اليوم وفي هذه الحلقة نتعرف معا على فيلم بعنوان عصر روز دهم، أي عصر اليوم العاشر، من إخراج مجتبى راعي، حيث نستمع معا إلى مقاطع من هذا الفيلم خلال البرنامج، فيما سيدور حوار اليوم مع ضيف البرنامج حول المستوى الكيفي والتقييم لهذا الفيلم، والذي يعج بمصادق الحب والولاء للإمام الحسين عليه السلام ومدى تقارب الشعبين الإيراني والعراقي. أما في فقرة النجوم السينمائية، نتعرف معا على النجمة السينمائية الممثلة القديرة أزيتا حاجيان، وفي الختام مع أنغام سينمائية والموسيقى التصويرية لفيلم عصر اليوم العاشر للموسيقار الإيراني محمد رضا علي قلي. نتمنى أن تنال فقرات هذه الحلقة من البرنامج رضاكم. أيها الأحبة، مع حلول أيام العزاء على سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام وإقامة المآتم والمواكب الحسينية، يتجه التلفزيون الإيراني إلى بث أفلام سينمائية ومسلسلات تلفزيونية أنتجت حول قضية الإمام الحسين عليه السلام مباشرة أو غير مباشرة، فهي إما تتناول واقعة كربلاء وتتحدث عما جرى فيها، وإما تستلهم معاني منها لتدخلها ضمن إطار واقعي ملموس يجدها الإنسان في حياته المعاصرة، ولكل منهما أهميته ودوره. في هذه الحلقة من البرنامج نتوقف عند أحد الأفلام السينمائية التي حاولت أن تكشف عن مدى حب الإمام الحسين عليه السلام، الذي تتموج به قلوب الموالين والمحبين لثورة الإمام الحسين عليه السلام، ومدى حب زيارته في كربلاء وخدمة زواره. محطتنا اليوم عند فيلم عصر روز دهم، أي عصر اليوم العاشر، من إخراج مجتبى راعي، وهو فيلم سينمائي أنتج في حب الإمام الحسين عليه السلام، وكل لحظة فيه تنبض بهذا الحب والهيام. كان آخر عمل أخرجه المرحوم ملا قليبور هو فيلم ميم مثل مادر، أي الميم مثل الأم، والذي لقي ترحيبا كبيرا من قبل جمهور المتابعين للأفلام السينمائية، واستطاع أن يحقق مبيعات كبيرة إثر ذلك. كان يتم تداول الحديث حول مبادرة المخرج ملا قليبور نحو إخراج عمل سينمائي آخر حول موضوع زيارة الإمام الحسين عليه السلام، لذلك عزم المخرج على السفر إلى كربلاء لتصوير بعض مشاهد الفيلم، إلا أن الأجل لم يمهل المخرج، فقد رحل إلى جوار ربه قبل أن ينجز المشروع. إثر ذلك طرحت أسماء مخرجين عدة لإكمال مسيرة المخرج المرحوم ملا قليبور، وقد وقع الاختيار بالتالي على المخرج مجتبى راعي ليقوم بممارسة بعض التغييرات في سيناريو الفيلم، وقد استمر العمل مع حضور ممثلين جدد أمام عدسة الكاميرا. مستمعينا الأفاضل، إن هذا الفيلم الذي تم عرضه لأول مرة في السينما بعد يوم واحد من ذكرى العاشر من شهر محرم الحرام لم يكن يروي حادثة كربلاء بصورة مباشرة، بل إنه ضمن الأعمال التي سعت إلى أن تساهم في إحياء ذكرى الإمام الحسين عليه السلام وحبه ومودته بصورة غير مباشرة. وهكذا فقد أكد المهتمون بالسينما أنه يعد من الأفلام التي أضحت نموذجا رائعا للمنتجين الشباب والمهتمين بإنتاج أفلام حول الإمام الحسين عليه السلام. لقد أصبح فيلم عصر اليوم العاشر فيلما جديدا، إلا أنه لم يلق نصيبا وموقعا في مهرجان فجر السينمائي، وهذه بحسب بعض النقاد السينمائيين تجري غالبا بالنسبة إلى الكثير من الأعمال والأفلام السينمائية التي أنتجت حول مواضيع الدفاع المقدس أو حول عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام، مثل فيلم يوم الواقعة. يروي فيلم عصر اليوم العاشر حكاية طبيبة إيرانية تواكب حملة زوار إلى كربلاء المقدسة. في تلك الرحلة تعرف الطبيبة أن أختها التوأم التي فقدت أيام احتلال مدينة خرمشهر الإيرانية من قبل الجنود البعثيين الغزاة تعيش عند إحدى الأسر العراقية، وهي لا تعرف شيئا عن والديها الحقيقيين. تبدأ الطبيبة بالبحث عن أختها فتحصل على اسم محسن محمود الذي قام بتبني الفتاة المدعوة رحمة. بعد أن يعلم محسن محمود بأن الطبيبة تبحث عنه يقوم برد فعل عنيف ويهددها بالسلاح، إلا أنه سرعان ما ينسحب من موقفه لأنه كان يدرك تماما أن الفتاة ليست ابنته، وقد تأثر بشكل كبير عندما وجد تشابها تاما بين الطبيبة وبين الفتاة رحمة. وبالتالي وإثر حدوث بعض الأمور تعلم الفتاة رحمة حقيقة الأمر، وفي اللحظة التي تلتقي بأمها بعد سنين تحدث جريمة إرهابية وتستشهد الأم إثرها.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
میتونی بیرون بشین؟
آره به نظرم هواشم بهتره.
دکتر هیدری.
بله.
من از ایران یه پیغام دارم که باید به یه نفر عراقی برسونم.
سیاسی که نیست.
نخی سیاسی نیست، ولی خیلی براش مهمه. حتی به من گفت هزینه‌اش هر چقدر باشه پرداخت میکنه.
گفتی هزینه‌اش هر چقدر باشه؟
دست شما درنه.
ممنون.
انت شعلک.
اسمش محسن محموده، از لشکر کربلای زمان جنگ.
آدرسش؟
آدرسشو نداره.
مشمت فلوس. اصلا تو چرا به حرفای ما گوش میدی؟
اشکالی نداره، شاید بتونی کمک کنه.
چشم خانم، رسیدیم، پیگیری میکنم.
خواهش. الو، سلام علیکم، شلونك زين؟ اسمع،
دو هفته منجا
ایده که تو شباب دورو لی على واحد.
بله.
اسم محسن محمود.
بله.
شان جيش كربلاء زمان الحرب. اللي يجي لي عنوانه بسرعة. 50 ريال زين؟
ينتهي الفيلم بمشهد حفل زفاف لم يجد الناقدون مبررا له، وقد أعرب منتج البرنامج هو الآخر عن عدم قناعته لذلك المشهد، إلا أن التبرير الوحيد وبحسب المنتج وإرشاد البعض هو أن ينتهي الفيلم بذكرى طيبة تخفف عن المشاهد ثقل وحزن نهاية الفيلم. يحتوي الفيلم على مشهد يعود إلى ظهر العاشر من شهر محرم في منطقة ما بين الحرمين الشريفين بكربلاء المقدسة، مشهد تم تصويره بكل واقعية حيث ترك تأثيرا كبيرا على جمهور المشاهدين. فقد وجد المشاهد الحشود المليونية من زوار الإمام الحسين عليه السلام الذين يركضون نحو المرقد الطاهر للإمام الحسين عليه السلام في طقوس عزائية تسمى عزاء طويريج، والتي لها تاريخ عميق يقام سنويا في اليوم العاشر من المحرم، فيما حمل مجتبى راعي كاميرته فيما بين تلك الحشود الزاحفة وقام بتسجيل تلك المشاهد الرائعة.
Thank you.
أيها الأحبة، سنواصل الحديث عن هذا الفيلم بعد أن نتابع معا فقرة النجوم السينمائية للتعرف على النجمة السينمائية أزيتا حاجيان. إذن ابقوا معنا.
نجوم سينمائية.
ولدت الفنانة الممثلة الإيرانية أزيتا حاجيان في شتاء عام 1957 بطهران، خريجة الفنون المسرحية من جامعة الفنون الإيرانية. بدأت مشوارها الفني منذ عام 1975 ومن خشبة المسرح، إذ ظهرت على خشبة مسرحيات أهم المخرجين أمثال بهرام بيضائي والراحل حميد سمندريان. مثلت أمام كاميرا الفن السابع من أفلام أبرز المخرجين من أمثال محمد رضا هنارمند في فيلم سارق العرائس، ومنذ ظهورها الأول امتازت حاجيان بالدقة في اختيار النصوص وعدم الظهور إلا في الأفلام ذات المضمون المهم والإخراج الراقي، ولذا كانت أهلا لنيل العديد من الجوائز الفنية، ومنها جائزة أفضل ممثلة من مهرجان فجر السينمائي الدولي عام 1998 لفيلم امرأة بوشاح أحمر للمخرج الإيراني الكبير إبراهيم حاتمي كيا. بدأت عملها في الدراما منذ عام 1995، وسطع نجمها من مسلسل إلى الثريا الذي ظهرت فيه بدور الأم التي تثابر من أجل تحقيق العيش الكريم لها ولأسرتها، فتواجه ظروفا صعبة ومواقف حرجة. وثبتت أزيتا حاجيان موقعها في قلوب الجماهير أكثر فأكثر، إذ ظهرت في ذات شخصية الأم المثابرة والمضحية من أجل أسرتها وزوجها في مسلسل كيميا، والتي ظهرت فيه إلى جانب بنتها الممثلة المتألقة مهراوة شريفينية، فجسدتا إلى جانب بعضهما مشهدا فريدا من تكامل الأدوار لا نظير له بين أم وبنت في تاريخ السينما والدراما الإيرانية.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أيها الأحبة، هذه عودة إلى البرنامج والحديث عن الفيلم. إن من النقاط والميزات المهمة لهذا الفيلم أداء الممثلة هانية توسلي، حيث قامت بأداء دورين لأختين توأمين، وقد أجادت تمثيل الدورين ولا سيما إتقانها للهجة العراقية المحلية. بالإضافة إلى ذلك، فقد قامت الممثلة آفرين عبيسي وأحمد مهران فار بأداء أدوار بديعة. لقد اعتبر الناقدون السينمائيون تشكيلة الفيلم وبناءه محترفاً، كما اعتبروا عملية تصويره وموسيقاه البديعة من أهم ميزات هذا العمل.
كل شو ما غلط خبن، امشي
بسرعة نروح للبيت. بويا ليش يسوون هيك؟
على مود اشتغل العراق، امشي.
أيها الأفاضل، من الأهداف التي سعى الفيلم إلى تحقيقها هو إظهار التقارب الثقافي والقيمي بين الشعبين الإيراني والعراقي، وقد سعى إلى إلقاء نظرة إلى الأحداث من زاوية رؤية نسوية. فالفيلم بالرغم من اندراجه تحت قائمة الأفلام السينمائية، إلا أن المشاهد يرى في كثير من زواياه لقطات موثقة من واقع المشهد العراقي. ومن الأدوار الملفتة لنظر النقاد في هذا العمل السينمائي هو دور زوجة الأب الذي قامت به الممثلة الإيرانية من أصول عراقية سليمة رانغزان، والتي تمكنت من تجسيد دور زوجة الأب بكل مهارة وحرفية. من النقاط الإيجابية التي حظي بها الفيلم هي احتوائه على مؤثرات تصويرية خاصة وتصوير لمشاهد يبدو أنها طبيعية في الصحن الشريف لحرم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في النجف، فيما يشير مخرج الفيلم إلى أنه لم يحصل على التراخيص اللازمة للتصوير من داخل الحرم، بينما وبالرغم من ذلك فإن الأفراد الذين يظهرون داخل المشهد المصور وكأنهم أناس عاديون، في حين أن تلك المشاهد من نتيجة التقنية الرقمية. وهذا موضوع لم ينتبه إليه أحد، وبحسب المخرج فإن هذا الأمر يتم لأول مرة عبر استخدام الستار الأزرق في السينما بهذه الصورة الحرفية. أيها الأحبة، لننتقل إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج والتقييم العام للأفلام التي أنتجت حول قضية الإمام الحسين عليه السلام، ولا سيما الفيلم السينمائي الذي نتحدث عنه، فيلم عصر اليوم العاشر من إخراج مجتبى راعي.
مستمعينا الأفاضل، أرحب بكم وبضيفي برنامجي الأستاذ أحمد زايري الخبير السينمائي من طهران. أستاذ زايري، هناك كثير من الأفلام التي أنتجت وهي تتناول بصورة غير مباشرة أبعاد نهضة الإمام الحسين عليه السلام وتجديد العهد والبيعة معه، كفيلم عصر يوم العاشر الذي أخرجه المرحوم رسول ملا قلي بور. ما هو تقييمكم لهذه الأفلام السينمائية؟
بداية أرحب بكم وبجميع المستمعين. أولا، فيلم عصر روزا دهوم أو العصر يوم العاشر هو من كتابة الراحل ملا قلي بور، ولم يصل إلى مرحلة الإخراج لأنه توفي بعد ذلك بأقل من سنة. هو الفيلم الذي تم إخراجه على هذا السيناريو، هو ربما يختلف قليلا ولكن على نفس السياق، إخراجه مجتبى راعي، ولكن لم ينجح بأنه كان من المعجبين بسيرة الإمام الحسين وأيضا ثورته الراحل ملا قلي بور. هذا من جانب. من جانب آخر، تعتبر إيران هي الرائدة في مجال إنتاج الأفلام التاريخية، وخاصة فيما يتعلق بواقعة الطوف كما يعلم الجميع. كما تحدثنا في جلسات سابقة بأن هذه الأعمال خاصة التاريخية منها هي بحاجة إلى تدقيق ومراجعة، وكما نعلم بأن هناك الكثير من الاختلافات حتى التاريخية الموجودة بين المذاهب الإسلامية حتى.
صحيح.
لذلك
نعم.
لذلك هناك حساسية فائقة جدا فيما يتعلق بإنتاج هذه الأعمال، بعيدا عن المراحل الأخرى وهي الإنتاجية كما نعلم. بأنه بالنهاية العمل التاريخي ويحتاج إلى إنتاج ضخم جدا وصناعة لوكيشنات وديكورات عظيمة كما حصلت في أعمال سابقة. ولكن رغم كل هذه المسائل، رغم كل هذه المشاكل، تعتبر السينما الإيرانية هي الرائدة في صناعة وإنتاج هذا النوع من الأفلام. هناك لدينا أعمال ربما هي أعمال عصرية، على سبيل المثال في هناك فيلم لكيومرس بور أحمد. هذا الفيلم هو يحكي عن طفل يحاول أن يكون جزءا من مراسيم أو الشعائر الحسينية، ولكن يواجه عقبة هناك هذا الطفل، وثم يحاول أن يثبت ما يريد من خلال حديثه وأفكاره. أي بمعنى، لدينا أعمال مباشرة تتحدث عن واقعة الطف بشكل مباشر وعن أهمية الثورة الحسينية وتعاليمها، وهناك أفلام هي عصرية ولكن هي تتناول ما قام به الإمام الحسين أيضا، بالإضافة إلى أنه في أفلام هي أصلا عصرية تماما، ولكن في داخل هذه الأفلام هو مفهوم الثورة الحسينية موجود. الكثير من هذه الأفلام ربما لا يتسع الوقت حتى للإشارة إليها. برغم كل هذه المسائل التي تحدثنا عنها، ولكن توجد صناعة سينمائية خاصة متعلقة بالثورة الحسينية. هناك عمل مهم جدا للمخرج محمد رضا درويش كما تعلمون ويعلم المستمع. هذا الفيلم أنتج قبل يمكن 10 سنوات أو أكثر، فيلم رستاخيز أو القربان كما يترجم بالفارسية. هذا الفيلم منع من العرض بسبب الاختلافات الفقهية والتاريخية كما يعلم الجميع الموجودة في هذا العمل، ولكن أيضا من الأعمال المهمة في تاريخ صناعة الأفلام عن واقعة الطف.
طيب هذا عفوا أستاذ زايري،
نعم.
نستطيع أن نحن هذه المعضلة أنه كاتب السيناريو يحاول أن يأخذ الروايات والأحوادث التاريخية من مصادرها الأساسية والمعتمد عليها.
تماما،
يعني هذا شيء قابل للحل
بكل تأكيد، ويقوم بهذا وقاموا بهذا. ولكن رغم كل هذا التنسيق ورغم كل هذا الجهد، توجد هناك مسائل ربما تكون عائق أمام كاتب وحتى المنتج، وهذا ما حصل بالنسبة لفيلم رستاخيز. يعني فيلم رستاخيز أخذ الموافقة من العلماء والمجالس الشيعية وكل هذه المسائل تازها، وثم واجه عقبة أخرى بأنه يوجد هناك اختلاف بين حتى بين المذهب نفسه على عدم عرض هذا الفيلم. وهذا طبعا من أروع الأفلام التي أنا شاهدتها خاصة في هذا الموضوع، ولكن بالنهاية نحن لسنا متخصصين في هذا الموضوع، المواضيع التاريخية والمسائل الفقهية، فهناك من هو أعرف ومن هو لديه القدرة الكافية على اتخاذ القرارات بذلك. هذا الموضوع واضح، لذلك أنا أقول بأنه هذه العقبات موجودة. أود الإشارة إلى مسلسل الثقفي، هذا المسلسل الذي هو عرض ل10 حلقات على ما أعتقد، وصورة بشكل سينمائي، يعني كل حلقة من هذا المسلسل هي حلقة سينمائية واحدة تماما. هذا كان من أنجح وأحسن وأفضل الأعمال فنيا ومن ناحية القصة، ومن ناحية أنه كيف استطاع هذا الفيلم أن يدخل قلب المشاهد في عصر هذا، وأيضا يعطي شكل آخر من الثورة الحسينية وواقعة الطف في ذلك التاريخ.
أحسنتم كثيرا الأستاذ أحمد زايري الخبير السينمائي من طهران، وفقك الباري ورعا.
مستمعينا مستمعاتنا، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية. مستمعينا الكرام، يلقي فيلم عصر اليوم العاشر نظرة حديثة إلى موضوع الحرب المفروضة التي دامت 8 سنوات، وقد تمكن من أن يتواصل من جمهوره بشكل جيد كونه ركز على المشتركات الثقافية بين الشعبين الإيراني والعراقي، فيما قام فريق الإنتاج ب3 رحلات إلى العراق، حيث خصصت الرحلة الأولى من أجل القيام بالبحوث والدراسات اللازمة حول القوات الأمريكية المحتلة وقوات النظام البائد والمشاكل المجتمعية التي يعاني منها المجتمع العراقي لإظهارها بشكل واقعي ودون تشويه وتزييف. وبالتالي فقد تمكن الفيلم من إظهار الأجواء الواقعية في العراق، بحيث أعرب العراقيون أنفسهم وبحسب المخرج عن استحسانهم لهذا الفيلم. لقد بث الفيلم لأول مرة على الطلاب والعلماء العراقيين المقيمين في إيران، ومن ثم تم عرضه في مهرجان العراق ونال تقدير وتكريم الحضور.
وأخيرا فإن الفيلم تمكن من تصوير العراق بعد الاحتلال، بحيث لم يشعر أي مواطن عراقي بأدنى مشاعر الضعف والهوان، بل ركز على العوامل والمشتركات الثقافية والدينية فيما بين الشعبين الإيراني والعراقي، ولا سيما ولائهم للأئمة الأطهار عليهم السلام واستنكارهم لجرائم البعث والإرهابيين وقوات الاحتلال الأمريكي. أيها الأفاضل، تجدر الإشارة إلى أنه قامت مؤسسة الشهيد وشؤون المضحين الإيرانية بتكريم مخرج فيلم عصر اليوم العاشر السيد مجتبى الراعي بلوح تقدير، إضافة إلى 10 مسكوكات ذهبية.
أنغام سينمائية.
في هذه الفقرة نستمع معا أيها الأكارم إلى موسيقى فيلم عصر روزداهوم، أي عصر اليوم العاشر، للموسيقار الإيراني محمد رضا علي قلي. ولد الموسيقار الإيراني محمد رضا علي قلي عام 1960 بطهران، وقد تتلمذ على يد موسيقار بلغاري شهير عندما كان في 14 من عمره، إذ تعلم فن العزف والتلحين، وقد بدأ عمله بصورة احترافية بعد سنوات من خلال إنتاج موسيقى عدد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية والمسرح. يحمل هذا الموسيقار الإيراني الشهير في سجل أعماله الكثيرة من الأعمال، إذ يمكن الإشارة إلى أفلام تم إخراجها على يد رضا مير كريمي، وفيلم نارجس من إخراج رخشان بني اعتماد، وفيلم قدم جاه، وغيره من الأفلام. وقد فاز الموسيقار محمد رضا علي قلي 4 مرات في مهرجان فجر الدولي، حيث نال التمثال البلوري لأفضل موسيقى تصويرية. موسيقى هذا الفيلم متناغمة تماماً مع حبكة الرواية، سواء عندما يتطرق إلى الفتاة رحمة والتي ابتعدت عن أمها، أو بالنسبة إلى الطبيبة مريم الشيرازي والتي تبحث عن أختها المفقودة منذ سنوات، أو بالنسبة إلى أم تحملت عناء السفر إلى العراق لتحظى بزيارة ابنتها. يذكر أن موسيقى هذا الفيلم حصلت على جائزة أفضل تمثال من احتفالية دار السينما الإيرانية، وفي دورتها 14. نستمع معا أيها الكرام إلى هذا النغم السينمائي.
Oh,
أحبتنا الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على طيب المتابعة، ودمتم في الرعاية الإلهية. إلى اللقاء بإذن الله. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد أمير فوزي، وتقديم شيماء كريم، وإخراج حوراء بلال.
شربت الماي بس ريحة عطش بي الماي، شربت الماي بس ريحة عطش بي الماي، قلت لهم شكوا وقالوا محرم جاء، قلت له شكوا وقالوا محرم مجور بويه، شربت الماي بس ريحة عطش بي الماي، والنوياي شربت الماي بس ريحة عطش بي الماي، قلت لهم شكوا وقال يا محرم جاي لك، اي قلت لهم التفت الكربلا وصاحي الدم عوياي، التفت الكربلا وصاحي الدم عوياي، الخدمتك والبكي وفقني يا مولاي، الخدمتك والبكي وفقني يا مولاي، يا لي مغرقني خيرك أبد ما عندي غيرك، قل لأبو علي يا لي مغرقني خيرك أبد ما عندي غيرك، أبد ما عندي غيرك، قلوبنا ذاب حنينه، قلوبنا ذاب قال شهر زينب جانا، شهر زينب شهر زينب، يلا سمع هالزينب شهر.